يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولكافة المسلمين. قال الناظم رحمه الله: وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر، وقد عدهم 70 صنفا نبينا، وصنفين كل محدث زائغ ذعر، فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل، عن الحق ذو بهت على الله والنذر. وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر، ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظى ذات لهب ولا تبقي ولا تذر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا إلى درس مباحث إيمانية، نسأل الله جل وعلا أن يكون العود أحمد وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. يقول الناظم رحمه الله بعد أن حذر من البدع وأوصى بالسنن وبين طرائق العلم، قال: وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر. وهذا فيه إحالة إلى مصادر العقيدة الصحيحة، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يعتقد معتقداً فإن الأدلة التي يستند إليها هي كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع أهل العلم، وهما مقياس الحق، النص والإجماع. فقال: حتى تعرف حال هؤلاء وتخبر حالهم، انظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وخذ وصفهم عن صاحب الشرع، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه شديد عليهم للذي منهم خبر. جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة في أمر التحذير من البدع ومن أهلها. جاءت التحذير من البدع: كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، إياكم ومحدثات الأمور، تحذير. جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك التحذير من فرق بأعيانها، تحذير من الخوارج، التحذير من القدرية. جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من أوصاف أهل البدع: قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التحذير العام من سلوك مسلكهم: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، إلى غير ذلك من الأحاديث وتنوع الدلالات. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالتحذير من البدع ومن طرائق أهلها ومن صفاتهم ومن مسالكهم ومن أفعالهم، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عاقبتهم في الآخرة، بيّن عاقبتهم في الآخرة، قال: الخوارج كلاب أهل النار. وهذا وصف لهم في أمر أخروي. فقال: وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر. وقد عدهم النبي صلى الله عليه وسلم، عدهم في الحديث الذي يعرف بحديث الافتراق أو حديث الفرقة الناجية، عدهم 70 صنفا نبينا، يعني على فاعل مؤخر، وصنفين كل محدث زائغ دعر. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 2 وسبعين فرقة. وهذا في الحديث المشهور الصحيح الذي تتابع العلماء على صحته وعلى الاستدلال به. وهي أي هذه الألفاظ التي في الحديث من معالم نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ أنه يخبر عن أمر مستقبلي ستفترق هذه الأمة مستقبلا، وليس هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، بل ويخبر عن حال الافتراق الذي يكون في هذه الأمة. قال على 73 فرقة، لماذا لم يقل وثلاث أصناف؟ لأن فرقة ناجية، إذن 73 فرقة متوعدة بالنار، وهي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة. وقرينة أنها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن افتراق اليهود وأخبرنا عن افتراق النصارى، قال وستفترق هذه الأمة، إذن هي أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، أمة الإجابة. طيب، هؤلاء مخلدون في النار؟ لا، هؤلاء متوعدون بالنار، إذن ليسوا مخلدين. طيب، فقال عدهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 صنفا 70 فرقة. هذه الفرق هل يمكن أن نعدها الآن؟ لا يمكن، لأن الأمة لم تنتهي بعد، فلا زال الافتراق، وقد اجتهد بعض أهل العلم في عدها، ولكن الصواب أن هذا العد لا يمكن حصره حصرا تاما يقينيا، لأن الأمة لم تنتهي، الأمة ما زالت في زمنها أو في أزمانها المتتابعة. إذن لا يمكن العد، لا يمكن الحصر لجميع الفرق بأسمائها، لكن أهل العلم جعلوا لها أصولا، جعلوا لها أصولا، قالوا تعود هذه الفرق إلى أصل الرفض والخروج والإرجاء ونحو ذلك، هذه أصول، ثم تحت كل أصل من هذه الأصول فرق متشعبة كثيرة. لو رجعت إلى كلام أبي الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، أو رجعت إلى الشهرستاني، أو إلى أبي محمد بن حزم في الفصل، لوجدت أنهم يذكرون فرق للخوارج، فرق للمعتزلة مثلا ونحو ذلك. هذا على سبيل ما ذكروه مما عرفوه في أزمانهم أو قبل أزمانهم، ووصف هؤلاء كلهم بأنهم أهل إحداث، كل محدث زائغ مائل عن الطريق دعر، يعني رديء، الشيء الدعر الناقص الرديء الضعيف. ولا شك أن من كان على الإحداث وعلى البدعة لا يمكن أن يوصف بالإحسان، أن البدعة ضد الإحسان، مخالفة السنة، مخالفة الشرع، مخالفة الهدي النبوي. فهؤلاء الفرق أصل المخالفة يا إخوة، أصل المخالفة هو في جانب الاعتقاد أم في جانب العبادات؟ جانب الاعتقاد، جانب الاعتقاد، وجانب العبادات أو عموم الفرعيات الفقهية الأمر فيها أوسع، الخلاف فيها وارد، وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعض مسائل الفروع، مسائل الفقه. أما أصول الاعتقاد فلا خلاف بين أهل العلم من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمننا، إلى أن يشاء الله جل وعلا، لم يختلف أهل العلم في أصول الاعتقاد. فمن خالف في أصول الاعتقاد فإنما هو ممن أحدث وزاغ عن الطريق، ولا يصح أبدا أن يقال إن الأمة ممكن أن تجتمع على اختلاف العقائد، لأن من هذه العقائد ما يدل على قتل الأمة بعضها لبعض. كيف تجتمع؟ يعني كيف تجتمع مع خارجي يراك كافرا ويوصي بقتلك، بل ويحرص على على إزهاق روحك، لا يتصور هذا. إذن حتى تجتمع الأمة لابد أن ترجع إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى معتقده، إلى المعتقد الذي مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا يكون الاجتماع اجتماعا حقيقيا صحيحا كما كان يجتمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه وسافروا معه وذهبوا معه وجاءوا معه وهم على معتقد واحد، لم يكن فيهم من يعتقد خلاف معتقد أخيه، ما كان فيه من ينفي الصفات ولا كان من يمثل الصفات ولا كان فيهم من ينفي العلو ولا كان فيهم من يكفر بالكبيرة ولا كان فيهم من، إذن كانوا على عقيدة واحدة، فهم متفقون على أصول الاعتقاد، لم تحدث في زمنهم بدعة، جاء الجهم فأحدث بدعة الجهمية، واصل بن عطاء جاء بالاعتزال، الجعد بن درهم ضل وانحرف، بشر المريسي أتى للأمة ببدع، ابن كرام أتى بالأمة ببدع، ابن كلاب جاء بال، ما ساروا على طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن بقي ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره، وهم على ذلك. إذن هؤلاء أو هذه الفرق التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها متوعدة في النار، أخبرنا عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث أن فرقة واحدة تنجو، فقال كلها في النار إلا واحدة، فسأل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حرصا منهم على التمسك بهدي هذه الفرقة الناجية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هي مثل ما أنا عليه وأصحابي، مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية هي الجماعة. ثم بدأ يذكر بعض أسماء هذه الفرق حتى ينبه بذكر بعضها على ما لم يذكر، فقال فذو الرفض، الرافضة، وهذه النسبة إلى هذه الفرقة، وأخذت هذه النسبة ابتداء من رفضهم لإمامة أبي بكر وعمر، وهذا في زمن زيد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله، فإنه لما ترضى عن الشيخين رفضه هؤلاء وخرجوا، ومن هنا افترقت هذه الرافضة إلى رافضة وزيدية أو متبع زيد ابن علي بن الحسين، فسموا رافضة، سموا رافضة، ومن وهم يدعون كما ذكروا عن أبي جعفر الباقر في كتابهم أصول الكافي أنهم جاءوا يشتكون إليه فقالوا نبز نبزنا به القوم، استحلوا به دماءنا وأذمونا به، قال ما هو؟ قالوا الرافضة، قال بل سماكم الله به، بل سماكم الله به. ولعل طبعا لا شك أن أصول الكافي يتضمن كثير من الكفريات، يعني فضلا عن الضلالات والبدع والمحدثات، لكن لعل في هذا الأثر هو تسلية لهم حتى يخفف عنهم هذا اللقب الذي أوجع ظهورهم، لقب الرافضة. فعلى كل حال هذا كذب على الله جل وعلا، هم فرقة ضلوا وانحرفوا، وأول انحرافهم أمر رفض أبي بكر وعمر، ثم هناك كثير من الانحرافات، منها ما يتعلق بتكفير الصحابة، ومنها ما يتعلق بإنكار القرآن، حتى ألف نور الدين الطبرسي أو الطوسي ألف كتابه في تحريف كتاب ربي الأرباب، يعني هكذا تكملة الكتاب، كتاب موجود ومطبوع على كل حال. فقال: فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق. منسوب إلى الشرك يا أخوة، يقال كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر شيخ الإسلام أن أول من أحدث بدع عبادة القبور هم الرافضة. أول من أحدث بدع عبادة القبور هم الرافضة، ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن اسم الرفض يلتقي مع اسم الشرك والضلالات والبدع ونحو ذلك. فقال: عادل عن الحق، يعني ينأى عن الحق، يبتعد عن الحق، الحق في طريق وهو يبتعد يعدل عنه. ذو بهت على الله والنذر، يعني يفترون على الله الكذب في أقوالهم حتى في تحريف كلام ربهم جل وعلا وفي رد سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والنذر الرسل، يفترون على الله جل وعلا ويفترون على رسله، ومن ذلك افتراؤهم على نبينا صلى الله عليه وسلم وادعاؤهم أن عليا أولى بالرسالة منه وأن الخطأ إنما كان من جبريل إلى غير ذلك من الترهات التي لا يقبلها عاقل فضلا عن مؤمن مسلم لله جل وعلا. فقال: وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر. الخوارج هي أول الفرق خروجا في الإسلام، ولذلك بعض أهل العلم حينما تكلم عن نشأتهم قالوا: أول نشأتهم هي بداية الفكرة من ذي الخويصرة التميمي الذي قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قالوا هذا أول الخروج. وقرين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ولى هذا الرجل قال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: دعه، يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وبعضهم قال: أول الخروج كان في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بعضهم قال: أول الخروج كان في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لا تعارض بين هذه الأقوال، فأصل الفكرة هي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الخويصرة، عبد الله ذي الخويصرة التميمي، ثم كخروج على الحاكم كان في زمن عثمان، ثم بعد ذلك جزاك الله خير كعصابة تشكلوا على معتقدات كان في زمن علي رضي الله عنه وارضاه. بعد ذلك توسع الأمر، صارت لهم معتقدات، لهم معتقدات في باب القدر، لهم معتقدات في باب الإيمان، لهم معتقدات في لكن لم تنتشر كتبهم. لماذا؟ أولا لأنهم يخفون عقيدتهم عن الناس، وثانيا لأنهم فرق مقاتلة مشغولين بالانشقاق والخروج. وأمر مهم جدا حينما نتكلم عن الخوارج، قد جاءت في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من صفاتهم، لكن ليس بالضرورة أن تجتمع جميع الصفات حتى يكون خارجيا. فمن معتقدات الخوارج مثلا التكفير بالكبيرة، فليس بالضروري أن يكون عند الرجل هذه العقيدة حتى تحكم عليه. فلو أنه خرج على ولي أمره سمي من الخوارج، لو قاتل ولي أمره أو كفره قيل له خارجي. ليس بالضروري أن يجمع جميع صفات الخوارج، وهذا تقرير العلماء. إذن لابد أن ننظر إلى أن لو عنده صفة من صفات الخوارج البارزة يسمى خارجيا. ثم هؤلاء الخوارج ينقسمون إلى قسمين: مقاتلة وقعدية. مقاتلة يقاتلون يخرجون بالسلاح، وقعدية يحرضون وإن لم يحمل سيفا لكن يحرض، يتتبع العثرات ويجمع الزلات عن ولاة الأمر ويضخم القليل ويسعى في فت العضد وفي إضعاف العلاقة بين الحاكم والمحكوم. هذا على طريقة الخوارج، يسمون الخوارج القعدية، يحرضون يؤلبون الناس وإن لم يخرجوا، وهم كثر في 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 الأزمنة المتأخرة. ولذلك عد العلماء في الفرق المتأخرة ووصفوهم بالخوارج، وهم كثر، القاعدة وداعش ومن تفرع عنهم والإخوان ومن تفرع عنها، وصفوهم بالخوارج لأنهم سلكوا مسلك الخوارج في أبرز صفة، الخروج على ولاة الأمر، بل وتكفير، بل وتكفير الولاة. فهؤلاء هذه الفرق ولود، لكن ليست بودود، تتوالد وتتفرع، وهم يخالفون الهدي النبوي، يخالفون الإجماع، يخالفون طريقة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فوصفهم بما جاء في السنة النبوية: كلاب تعاوى، تعوي يعني صوت الكلاب، في ضلال وفي سعر. قال: ويريدهم ما أحدثوا من مقالهم، أي بسبب مقالتهم هذه أدخلوا في نار جهنم. يا إخوة، تصوروا أن هؤلاء يخرجون على عثمان الذي تستحي منه الملائكة ما استحى منه الخوارج، عثمان الذي جهز جيش العسرة واشترى بئر رومة، بذل ماله، وهو ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب الفضائل الجمة والمناقب الكثيرة، جميع فضائله لم تشفع له عند هؤلاء الخوارج، دخلوا عليه الدار وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. إذا قتلوا عثمان، الصحابي الجليل صاحب المكانة العظيمة، ماذا تتوقع ممن هو دون عثمان من الولاة والحكام وغير ذلك، وإن كانوا حكام عدل وأئمة إنصاف، ماذا تتوقع من الخوارج إذا لم يشفع لهم؟ تشفع الأدلة الواردة في عثمان، فلم تشفع لهم أحوال ولاة ليس فيهم أدلة وإن كانوا ولاة عدل. قوم سوء كما قال عنهم، قوم سوء كما قال عنهم الآجري رحمه الله رحمة واسعة. قال: ويريدهم ما أحدثوا من مقالهم لظن يعني النار ذات لهب لا تبقي ولا تذر. معنى ذلك أن عذابهم في النار لتوعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأبرأ من صنفين قد لعنا معا، فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر، وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر.
نعم. قال: وأبرأ، يعني أنتهى من الروافض والخوارج، أتى إلى من بعدهم. قال: وأبرأ من صنفين قد لعنا معا، فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر، طائفة المرجئة وطائفة القدرية. ولماذا قال لعنا معا؟ ويشير إلى ورود حديث، والحديث فيه مقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، القدرية والمرجئة، القدرية والمرجئة. وجاء في حديث أيضا فيه مقال: لعنت المرجئة على لسان 70 نبيا، لا يصح. وعلى كل حال، فذمهم وارد في آثار الصحابة رضي الله عنهم وفي مخالفتهم، ويكفي ولو لم يرد دليل، يكفي أنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حتى يحكم عليهم بهذا الحكم. قال: وأبرأ من صنفين، هذه البراءة من المصنف رحمه الله والناظم، من هذين أو من هاتين الطائفتين، هو إشارة لنا ورسالة أن الواجب على كل سني أن يتبرأ من الأهواء ومن أصحابها. لذلك لما ذكر البربهاري رحمه الله عن بعض العلماء حين قيل له من السني، من هو السني وصف، قال الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. ذكر عندك الخوارج ما قلت ما دافعت عنهم ولا تعصبت لهم، المرجئة ما تعصبت لهم، الفرق المعاصرة يذكر عندك شيء ما تقول والله يا أخي فيهم خير فيهم. بعض الناس عنده ورع بارد، لو أخذوا من ماله ربما أخرجهم من دين الإسلام، لو خرج من بيته ما وجد سيارته قال أعوذ بالله من الكفر والكفار، يستحلون هؤلاء يستحلون أموال المسلمين، يأخذون سيارتي يأخذون متاعي، شماغه لو ضاع الذي فوق رأسه أعلن براءته من السارق، قال هذا لا هو مؤمن ولا يعرف الإيمان. لكن يطعنون في الصحابة، يخالفون الدين، يخرجون على ولاة أمور المسلمين، يكفرونهم. يا أخوان فيهم خير، يعني لا تتشددون، مقصودهم طيب، قصدهم حسن. فهذا ممن لا يغار على دينه، يغار على متاعه، يغار على سيارته، يغار على ماله، لكن ما يغار على دين الله جل وعلا. فدين الله عنده في مراتب متأخرة. إذن يقول المصنف أبرأ، ونحن نبرأ من الأهواء كلها. وهذا الذي ينبغي عليه أن يكون عليه المسلم، إني براء من الأهواء وما ولدت ووالديها الحيارة ساء ما ولدوا، كما قال الناظم رحمه الله، إني براء من الأهواء وما ولدت. إذن الواجب عليك أيضا أن تتبرأ من هذه البدع والضلالات والانحرافات، وهذا من دلائل تحقيق أصل من أصول الاعتقاد، وهو أمر الولاء والبراء، الولاء والبراء. يا إخوة، من عجائب الأمور أن يأتي أهل البدع والأهواء إلى قضية الولاء والبراء ويصبونها في مصب واحد فقط ما يتعلق بالحكام. أين أنتم من البراءة من كباركم الذين يحرفون الدين ويطعنون في السنة ويخالفون الهدي ويعارضون العقيدة؟ ليش ما في براءة؟ أين الولاء والبراء؟ أين منكم الذي إذا ذكرت عنده مثل هذه المخالفات تبرأ منها؟ هذا دليل على أنهم أهل إيش؟ أهواء. إن صاحب الهوى هو الذي يميل به الهوى حيث مال، لا ينتصر لسنة، لا ينقاد لحق، لا يدافع عن ثابت من ثوابت الدين، إنما حسب هواه. فقال أبرأ من صنفين، ثم قال الإرجاء، قال فذا أظهر الإرجاء وذا أنكر القدر. الإرجاء هو التأخير، الأصل من التأخير، فهؤلاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهم طوائف، رأسهم الجهمية، الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، هو المعرفة فقط، يكفي أن تعرف الله فأنت مؤمن. طيب إبليس يعرف الله كل ما يعرف الله يا إخوة، قال ربي أنظرني، يدعوه ليس فقط يعرفه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك، يقسم بعزة الله، هذا مؤمن؟ مصيبة. وجاء المتكلمة ممن تأثروا بمذهب الجهمية فقالوا هي المعرفة، التصديق، الإيمان هو التصديق، وهذا لا يصح لا في اللغة ولا في الشرع، لأن الإيمان في اللغة هو الإقرار مع التصديق، أو الإقرار الإذعاني، يتضمن الإنقياد ويتضمن التصديق، وفي الشرع قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، إذن الأعمال من الإيمان. وقال غيرهم وهم الكرامية قالوا الإيمان هو اللفظ، هذا يشابه قول من يا إخوة؟ أو يلزم من قولهم إيش؟ أن المنافق مؤمن كامل الإيمان، لأنه يعلن وباطنه كفر، وهذا قول فاسد، فعده العلماء أيضا من أقوال المرجئة. أراد المصنف هنا بالإرجاء الجبر، ولماذا أراد الجبر هنا؟ لأنه يتكلم هنا عن قضية القدر، فتكلم الذين أنكروا القدر هم القدرية، وأراد بالذين أظهروا الإرجاء هم الجبرية. والجهمية يا إخوة فيها ثلاث جيمات، الجهمية والمرجئة والجبرية، هم كلهم على مذهب واحد، فهم في الصفات جهمية، وفي القدر جبرية، وفي الإيمان مرجئة، وفي الإيمان مرجئة. فهؤلاء القدري ماذا فعل؟ القدري أثبت لنفسه قدرة على إحداث الأفعال، أثبت لنفسه قدرة على إحداث الأفعال، ولذلك لما جاء في الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم شابهوا المجوس، فهم يقولون الله خالق العبد والعبد يخلق فعله، الله يخلق العبد والعبد يخلق فعله، إذن أثبتوا إيش؟ خالقين، أثبتوا خالقين، الله الذي خلق العبد والعبد الذي يخلق الفعل. والله عز وجل رد عليهم في هذا، قال والله خلقكم وما تعملون، خلقك أنت وخلق عملك جل وعلا. وقابلهم في ذلك الجبرية الذين نفوا عن أنفسهم إرادة، نفوا عن أنفسهم الفعل، وقالوا الفاعل حقيقة هو الله، الفاعل حقيقة هو الله، ونفوا قدرة العبد على الفعل، وهذا لا يتصوره عاقل. فلو أنك أتيت بجبري متعصب يقول الذي يصلي ليس هو العبد، كما أن الذي يزني والعياذ بالله ليس هو العبد، ليس له أي إثبات لهذا الفعل، فأعطيته كفا، قلت له أنا مجبور، يقبل منك؟ لو أن جبري يقود سيارة فجاءت سيارة أخرى وصدمته، يقول جزاك الله خيرا أنت مجبور على هذا، ليس فعلك، أم يتصل ويقول صدمني، نسب الفعل إليه، يقول ضربني نسب الفعل إليه، لا يتصور يا إخوة، شيء من الجنون. بعض المذاهب لا العقل يقبلها، إن حتى العقل الذي قدموه على النقل لا يقبل هذا الأمر، فإنك تقول فلان جاء وفلان قام وفلان رقد وفلان أكل، تنسب الفعل إليه، وهم يقولون لا ينسب الفعل إلى العبد، كلام لا يعقل. لكن سبحان الله حفظ لنا التاريخ مثل هذه المقولات التي تدل على الانحراف عن الفطرة والمعارضة للشريعة. قال وما قاله جهم، أتى أيضا بعد ذلك بالجهمية، فحقا ضلالة وبشر، بشر المريسي، فما أبداه جهلا قد انتشر. جهم بن صفوان الراسبي كان من أهل سمرقند، أتى بهذه البدع والضلالات، ونفى عن الله الأسماء والصفات، نفى عن الله الأسماء والصفات، والسبب في نفي الأسماء والصفات هو تحكيم العقل، حينما ناظر السمنية فرقة من الملاحدة، فأتى بعد هذه المناظرة إلى تقعيد فاسد، إلى قول كاسد، إلى عقيدة باطلة، هو نفي الأسماء والصفات عن الله جل وعلا بدعوى التنزيه، بدعوى التنزيه، وتأثرت به فرق، فالمعتزلة تأثرت في هذه المقالة، مقالة التعطيل، بالجهمية، وجاءت الصفاتية بعد ذلك وتأثروا أيضا بهذه المقالة. أولئك أي الجهمية نفوا الأسماء والصفات، المعتزلة نفوا الأسماء، نفوا الصفات دون الأسماء، الصفاتية نفوا الصفات إلا سبع صفات، تعطيل جزئي. طيب، إذن هذا الجهم أثر في من بعده فأتى بمقولات خطيرة جدا، ولم يكن له علم، ولذلك ذكر في ترجمته أنه ما كان من أهل الحديث ولا ينظر، ما عنده علم. والجهل يأتي يا إخوة بهذه البوائق، وغيره أيضا سيأتي ذكرهم. فرفع أمره إلى السلطان في زمنه، وهو سلم بن أحوز أو سلم بن أحوز، وكان أميرا، فجمع العلماء ونظروا في مقالاته وأجمعوا على أن قائل هذا الكلام ملحد خارج من دين الإسلام. ثم بعد ذلك أيضا ذكر بشر المريسي، وهذا بشر أيضا سيرته سيرة رديئة، وتفقه أول ما تفقه على مذهب أبي حنيفة، وكان يذهب في موضوع القرآن وفي أمر الصفات إلى قول جهم، إلى قول جهم ابن صفوان، وكان يقول أن الإيمان تصديق، أو إنه قول والتصديق، ويوافق المعتزلة في باب الأفعال الذي ذكرناه، في أن العبد يخلق فعله. إذن عنده من البلايا والطوام ما عنده. هذا سار على طريقة جهم، فقال الناظم: وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وجعد فقد أرداه خبث مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر.
ها هنا ذكر جعد بن درهم، كان معلما للصبيان، ثم زعم أن الله جل وعلا لم يكلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا، أتى بهذه القاعدة وهذه الطامة المنحرفة التي أضلت، وهو شيخ الجهم بن صفوان، هو شيخه، لكن نسبت الفرقة إلى جهم لأن جهم فاق شيخه في الضلال، كما قال القائل: لقد كنت من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. هذا كان تلميذ جهم الجعد، تلميذ الجعد أعني جهم بن صفوان، لكن ارتقى به الحال حتى صار أشهر من شيخه. وبئس هذه الشهرة، أن يشتهر الإنسان بضلال وانحراف وإحداث في دين الله جل وعلا. طيب، هذا الجعد أتى بهذه المقولة، فأتى خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرا على تلك البلاد، وقام في صلاة العيد، وقال: إن الجعد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، فقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، وضحى به. يقول ابن القيم رحمه الله: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. هذه الضحية شكرها العقلاء العلماء، لأنها في إذهاب شر عن الأمة، وهذا والي، ليس لغيره أن يقيم الحدود، هذا والي، هو الذي أقام الحدود، ولذلك ولي الأمر له أن يسكت وأن يسجن، وإن اضطر الأمر أن يقيم التعزير بالقتل لمن يفسد أديان الناس ويحرف معتقداتهم. فشكر العقلاء والعلماء هذا الصنيع من خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، فقال هنا: وجعد فقد أرداه خبث مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. ابن كلاب، عبد الله بن سعيد ابن كلاب، تنسب له الفرقة الكلابية، ثم جاء بعد ذلك وأخذ بمذهبه الأشعري أبو الحسن قبل أن يرجع إلى مذهب الحق. فعبد الله بن سعيد بن كلاب كان نصرانيا فأسلم وزعم مزاعم عدة، منها أن الله جل وعلا ليس له كلام مسموع، وأن جبريل لم يسمع من الله جل وعلا شيئا، وأن الذي نزل على الأنبياء هو حكاية عن كلام الله جل وعلا، حكاية عن كلام الله، إلى غير ذلك من العقائد التي مبناها على الاستنباطات العقلية المخالفة للنصوص الشرعية، تخالف النصوص. النصوص جاءت بأن الله جل وعلا تكلم بكلام، وهذا الكلام بحرف وصوت، سمعه جبريل كما سمع كلام الله جل وعلا موسى، وسمع كلامه آدم، وسمع كلامه نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر، وسقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر.
هنا بالنسبة يا أخوة لابن كلاب، راجعوا كتاب السجزي رحمه الله، رسالة السجزي إلى أهل زبيد، رسالة قيمة في هذا الباب، فقد رد على هذه العقائد المتعلقة بكلام الله ونحوه، وهو كتاب نافع. قال بعد ذلك: جاء ابن كرام، محمد بن كرام جاء بمقولة، وهذا كان من نواحي سجستان، ومحمد بن كرام السجستاني. والعجيب في ترجمة ابن كرام أو ابن كرام، يعني قد يضبط هكذا، لكن كما ضبطه الناظم هنا ابن كرام والله أعلم، كان أميا ليس من أهل العلم، بل قيل إنه كان لا يقرأ ولا يكتب. انظر يا إخوة، مذهب حينما يتصدر الجهال مقام العلماء، كان يكثر الزهد ويظهر التعبد، وهذه المسألة التي يخطف بها كثير من أهل الأهواء الناس إلى طريقتهم وإلى ضلالهم وإلى بدعهم. قال: يا أخي رجل بكاء، رجل زاهد، رجل، فماذا بعد ذلك؟ هل هذا الذي تقول عنه مثل هذه الأوصاف أقل أم أكثر ممن وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عن الصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم؟ ماذا قال عنهم؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لا شك أن هذا الذي أنت تقول زاهد ورع سيكون أقل من هذا الوصف. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وصفهم هنا على سبيل مدحهم أم على سبيل وصف حالهم بما يذمون به؟ خالفوا الصحابة حتى في الصلاة وفي الصيام، يبالغون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. إذن كان زاهدا ابن كرام ورعا، لكنه كان يقول بأن الإيمان هو قول اللسان فقط. طيب، أين قول القلب وعمل القلب؟ أين العمل الجوارح؟ لا، يكفي قول اللسان. هذا القول لا شك أنه ضلال، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فقال: وجاء ابن كرام بهجر، هجر يعني الكلام القبيح، الهجر، قال هجرا يعني قال كلاما قبيحا، ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر، يعني ما له قدم في العلم، ما له معرفة، لكنه جريء في نشر الباطل. لذلك جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة، أعوذ بك من جلد الفاجر، إنسان صاحب ضلال وجريء وعجز الثقة. صاحب السنة متقاعس نائم، أصحاب الباطل ينشرون الباطل وأنت وينك؟ والله نائم. الأمة تتحرك من حولك، أنت صاحب علم، أنا أتكلم عن صاحب العلم، أما الجاهل لا، يقوم من نومه لكن يطلب علم، لا يقوم يدعو إلى الله مباشرة، يطلب علم أولا، يقوم مباشرة يدعو إلى الله سيفسد، هو جاهل. لا، لكن الجميع يقوم من النوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. إن صاحب السنة ينشط، إن كان من أهل العلم قام بإبلاغ دين الله جل وعلا وينشر الخير، إن كان جاهلا يتعلم، لأن غيرك من أهل الضلال والبدع جريئون في نشر الباطل وهم على جهالة وضلالة وانحراف ومعارضة للشريعة، هذا أمر محزن. فيقول عمر: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. الثقة صاحب السنة عاجز ضعيف. قرأت هذا؟
نعم.
وشقق هذا الأشعري؟
نعم
وسقق. إيه؟ في بعض الروايات وشقق، في بعض الروايات وسقف، ما ندري، لكن على كل حال التشقيق قد يكون من شقق الكلام إذا أخرجه بأحسن مخرج، يعني زينه من تشقيق العبارات، يقال شقق عبارته يعني حسنها. قال: وشقق هذا الأشعري كلامه، يعني أن الأشعري أخذ من ابن كلاب، هي المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك رجع وألف كتاب الإبانة التي قال فيها: أنا على عقيدة الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، وهل مر بمرحلتين أو مر بثلاث مراحل، هذه فيها نظر عند أهل العلم. على كل حال كتب كتاب الإبانة، وهو كتاب صحته أو نسبته صحيحة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وكتب كتابات نافعة في ذلك. قال: وأربى، أربى زاد، يمحق الله الربا زيادة، وأربى على من قبله من ذوي الدبر، يعني زاد عليهم، ويقصد في تلك المرحلة زاد عليهم. هؤلاء ذوي الدبر، ذوي الدبر يا إخوة يعني ممن أدبروا، ولا الدبر يعني ممن مضوا قبله، فإنه زاد على من قبله ممن أدبر، لكنه رحمه الله رجع عن الاعتزال، وتوبته عجيبة، لأنه قام بين الناس وقد لبس ثوبا فوق ثوبه، وقال: أيها الناس، إني عاش فيه 40 سنة في الاعتزال، ها، قال: أيها الناس، إني أخلع الاعتزال كما أخلع ثوبي هذا، وخلعه يتوب أمام الناس. الآن يا إخوة، الواحد يبين له الضلال، ويبين له الانحراف الذي في كلامه، ويبين له، لا يقبل. كلمة التوبة كلمة صعبة على لسانه، وهذا من الخذلان. الواجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة، كما يبادر بالتوبة من المعاصي، يبادر بالتوبة أيضا من الضلالات والبدع، وهي أشد وأعظم، لأن هذا انحراف في أمر الديانة، الاعتقاد، أعظم من الانحراف في باب السلوكيات، باب المعاصي. لذلك البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. طيب، نعم.
قال الناظم رحمه الله: فما قاله قد بان للحق ظاهرا، وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر، يكفر هذا ذاك فيما يقوله، ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر.
قال: فما قاله قد بان للحق ظاهرا، وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر. ما قاله ظاهر، يعني في مخالفة الحق، قال أو يقصد بذلك بعد أن تاب أظهر الحق في ذلك. فما قاله قد بان للحق ظاهرا، يعني بعد ذلك، يقصد أبا الحسن الأشعري. قال: وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر، يعني في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحق غنية، لمن ماز يعني ميز، والدكر يعني التعظ، فهل من مدكر يعني من متعظ الذي يميز الحق ويتعظ به، هذا ينجو يتمسك بالحق. نعم. قال يصف حال هذه الفرق، قال يكفر هذا ذاك فيما يقوله، هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا، ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر، وهذا يقول عن فلان وهذا يقول عنه أيضا، وهذه حال أهل الأهواء، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يكفر بعضهم بعضا بمخالفات عقائدهم المنحرفة، هذا حالهم. أما أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع الصحابة رضي الله عنهم ومن ساروا على هذا النهج، هم أبعد الناس عن التكفير، كما أنهم أبعد الناس عن التبديع، أمر التبديع عندهم شديد، كما جاء عن الإمام أحمد قال البدعة أو التبديع شديد، يعني إخراج عن السنة، والتكفير أشد يا إخوة، إخراج عن الإيمان، فلذلك لا يكفرون إلا من كفره الله جل وعلا أو نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يتساهلون في هذا الباب، وفيه قيود واحترازات كثيرة جدا، فيه إثبات شروط وفيه انتفاء موانع، فيه إقامة حجة وفيه بيان حجة وفهم الحجة إلى غير ذلك من المسائل العظيمة التي تحول عن التساهل في أمر التكفير. أمر التكفير عند الخوارج ومن سار على طريقتهم، أهل السنة بعيدون عن هذا الباب، من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا بيقين، أمره عظيم. لذلك بعض المواقف التي وردت في السنة ربما لو كانت في زماننا لسهل مخالفتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لها بالمرصاد. الرجل الذي قال لا إله إلا الله في قصة من يا إخوة؟ أسامة. قالها يا رسول الله تعوذا، يعني فقط حتى لا أقتله. قال ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يكفي، قال لا إله إلا الله وهو كافر وأنت تقاتله، حتى إذا تمكنت منه قال لا إله إلا الله. لسان الحال أو الواقع يدل على أنه قالها ماذا؟ تعوذا. النبي عليه الصلاة والسلام أغلق هذا الباب، قال ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يكفي، قال لا إله إلا الله. إذن باب الإخراج من الإيمان أمره عظيم، ما بالك بمسلم تخرج من الإيمان وتقول كافر. فما أسهل التكفير عند الجهلاء وأهل الضلال والبدع. أما هذا الباب باب عظيم عند أهل السنة. فقال يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر. نعم.
قال رحمه الله: وبالعقل فيما يزعمون تباينوا، وكلهم قد فارق العقل لو شعر، فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا، ولازم طريق الحق والنص واصطبر.
وبالعقل فيما يزعمون، يعني هم قدموا العقل على النقل، وقد سبق معنا هذا الأمر، قدموا العقل وتباينوا في العقل. عقل الجهمي قال ننفي الأسماء والصفات، عقل المعتزلي قال ننفي الصفات، عقل الصفاتية الكلابية وغير المترة ما تريدية ننفي بعض الصفات دون بعض، وجاء عقل آخر وقال الإيمان قول، وجاء عقل وقال الإيمان لا ليس قول، الإيمان تصديق القلب، وجاء عقل تباينوا اختلفوا. طيب، أما كان الأسلم لهم أن يتبعوا النصوص لجمعوا هذه العقول الكاسدة ورموها وأخذوا بالنص، لكنهم استجابوا لعقولهم. وبالعقل فيما يزعمون تباين، وكلهم الحقيقة والواقع، وهذه لفتة رائعة من الناظم رحمه الله، أن جميع هؤلاء فارقوا العقل. من هو العقل؟ العقل السالم من الشبهات، العقل الصحيح، لو استجابوا للعقل الصحيح لدلهم على النص الصريح، لكنهم خالفوا الـ النص بعقل فاسد كاسد مليء بالشبهات. العقل يقبل النص، العقل يؤيد النص، العقل يساند النص، والنص والمقدم، لكن هؤلاء خالفوا النصوص الشرعية وقدموا عقولهم وقالوا العقل يدل على كذا، لا يقبله عقلي كما يقول بعض الناس إذا جئته بآية الآن، قال لا يقبله عقلي. إذن ماذا نفعل؟ يعني نطمس النص نحذفه؟ أما كان الواجب عليك أن تعالج عقلك؟ وعقل المجنون الذي لا عقل له خير من عقل هؤلاء الذين لهم عقول فاسدة، لأن ذاك يا إخوة إيش؟ المجنون إيش؟ غير مكلف، لا يكلفه الله، أما هذا مكلف عنده عقل لكنه عقل فاسد يعاقب على عقله، أما ذاك لا يعاقب لأن العقل مناط التكليف. فحقيقة أنهم فارق، لأن الله جل وعلا عظم أمر العقل في كتابه وذكر العقل، والذي يخالف العقل دليل على أن عنده هو انحراف العقل الصحيح السالم من الشبهات. قال فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا، دع عنك هذا البدع والمحدثات والمبالغات، وتنطعوا طغوا وبالغوا، ولازم طريق الحق والنص واصطبر من الصبر. إذن لابد مع التمسك بالحق من الصبر، والصبر يا إخوة في هذا الباب بأنواعه الثلاثة. صبرك على المعتقد الصحيح هو صبر على طاعة الله، وصبرك عن المعتقد الباطل هو صبر عن معصية الله، وصبر على ما يصيبك في تمسكك بالطريق الواضح هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صبر على أقدار الله المؤلمة. أنواع الصبر الثلاثة موجودة في تمسك الإنسان بعقيدته ومخالفته لعقائد أهل الضلال والبدع. نعم.
وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر، فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور، وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر. فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير، لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر.
قال وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر، الفقر المخالفات يا إخوة العظيمة خالفوا فيها النص، مخالفات ضلالات. إذن ماذا أفعل؟ يأتي قائل ويقول الناس افترقوا، الناس شتى وآراء مفرقة، كل يرى الحق فيما قال واعتقد، ماذا أفعل؟ يقول له الناظم خذ مقتضى الآثار والوحي، بس تمسك بطريقة الصحابة رضي الله عنهم وارضهم في فهمهم لنصوص القرآن والسنة. إذن الميزان هو كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. قال فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل السور، ما لك عذر أن تترك القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. يقول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اتركوا البدع اتركوا المحدثات، أقبل على كتاب الله جل وعلا، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف سار الصحابة رضي الله، انظر في آثارهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ماذا قالوا في باب الصفات، ماذا قالوا في باب الأسماء، ماذا قالوا في باب الغيبيات، ماذا قالوا في مسألة القبر وعذابه، ماذا قالوا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تعاملوا مع أكابر أصحابه؟ انظر في هديهم، فإن هديهم جاءت الأحاديث بالثناء عليه وبالأمر بسلوكه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن ليس لك عذر. هل حجب هؤلاء عنك كلام الله جل وعلا؟ ما تستطيع أن تقرأ كلام الله ولا أن تطلع على السنة؟ منعوك، سجنوك، أغلقوا عنك الكتاب والسنة، ما تعرف شيء، صرت من أهل الفترة؟ أم بين ظهرانيك كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك أنت حجبت عينيك عن هذا، أنت امتنعت، أخذت بقول من أضلك وتركت سبل الهدى كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيذكر يقول: وبين فحواه النبي بشرحه السنة مفسرة للقرآن، تبين مجملة، تقيد مطلقة، تخصص عامة، تفسر لفظة. عندك كتاب الله جل وعلا وعندك السنة تبين لك أحكام القرآن، وعندك آثار الصحابة كيف فهموا هذه النصوص، لماذا تترك ذلك؟ قال: وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر. قال بعد ذلك: يدعو الله ونحن ندعو الله بما دعا. قال: فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير التغير والتقلب. والإنسان يخشى على نفسه والله. لو قيل لك ماذا تخشى؟ فالحقيقة المؤمن ربما لا يخشى في هذه الدنيا أعظم أن يزيغ، أعظم من أن يزيغ. يقول نبي الله إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نبي أبو الأنبياء يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف على نفسه الشرك. أنت ماذا تخاف على نفسك؟ لو سئل سائل ماذا تخاف في حياتك يقول: أخشى الفقر، أخشى تغير الأحوال. ما تخشى أن يتقلب قلبك ويتغير؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام الثابتين عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال: فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير لأسعد بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر، يعني في صالح الأصحاب، الزمر المجموع الأصحاب. فنسأل الله جل وعلا أن يسعد الناظم بالفوز العظيم وأن يوفقه إلى جنة الفردوس مع خير الصحب، وأن يلحقنا بهم في سلوكنا وفي عقيدتنا وفي عبادتنا، وأن يلحقنا في زمرتهم في جنات النعيم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. هذا ختام هذه المنظومة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسنات الناظم والمستمع والحاضر والمتحدث، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. ولعل الله ييسر من اللقاء القادم نكون في منظومة سلم الوصول لحافظ رحمه الله حافظ حكمي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.